الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله. وموضوعنا الليلة في هديه عليه الصلاة والسلام في الذكر. ونحن نعلم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل. كل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في ذكر الله، أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله عز وجل. فكل قيامه وقعوده وعمله وحركته كلها ذكر لله عز وجل. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره. ولذا من ذكره نقرأ الليلة بعض ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الذكر. وينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يحفظ هذه الأذكار لأنها نافعة للإنسان، وخاصة أذكار الصباح والمساء، كما قال أحد العلماء رحمهم الله: أذكار الصباح والمساء نافعة للإنسان وحافظة للإنسان بإذن الله، أحفظ وأقوى من سد يأجوج ومأجوج. فأذكار المساء والصباح فيها فوائد عظيمة للمسلم، ولذا ينبغي للمسلم دائما أن يتحصن بهذه الأذكار. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لكن ينبغي للإنسان إخوان إذا قال شيئا يفهمه، إذا قال شيئا يفهم معناه. ما معنى وإليه النشور؟ ما معنى النشور؟ البعث، البعث يوم القيامة، أنت تعترف أن فيه بعث يوم القيامة، فتبدأ أعمالك في طاعة الله عز وجل. ولذا عرفنا في درس الأمس أن الإنسان إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل أن الله كافيه، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون قائما بأوامر الله مجتنبا لنواهيه. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فإنه يكفيك بإذنه تعالى. أما أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت لا تطيعه، لا تنفذ أوامره، ولا تجتنب نواهيه، ولا تحافظ على الصلاة، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذه لا تنفعك، لا تنفعك. لكن كما قلنا في باب عظيم قرأناه في الدرس السابق، أن حسب الله عز وجل لمن اتقاه وبعد ذلك يتوكل عليه. فأنت اعمل الأسباب، تقول أنا أريد النجاح وأنت لا تقرأ ولا تذاكر، أنا أريد أن يأتيني ولد وأنت لا تتزوج. لا بد أن تعمل الأسباب ثم تتوكل على الله. ما معنى توكلت على الله؟ فوضت أمري إلى الله واعتمدت عليه سبحانه وتعالى، لأن الأسباب التي عندي انتهت، أنا عملت كل سبب أستطيع أن أعمله. ولذا هذا الذكر يا إخوان فيه فوائد عظيمة ينبه الإنسان حينما يستيقظ يقول الحمد لله، تحمد الله عز وجل الذي أحياك. كل يوم أو كل 24 ساعة يمكن تموت وتحيا، وهذا دليل على أنك ستموت الموتى الأخرى وتحيا يوم البعث والنشور يوم القيامة. الإنسان كل يوم يموت، لكن هذه موتة يسيرة، يمكن الإنسان يموت فيها ساعتين، 3 ساعات، 10 ساعات، ثم ربنا يحييه. لكن الموتى الأخرى التي يذهب إلى القبر ثم يبعث بعد ذلك، ثم لا يكون هناك موت. إذا بعث بيوم القيامة ما فيه موت، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية. فأنت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأيضا ورد أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان استيقظ من الليل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي، يعني الإنسان إذا قال هذا الدعاء وتوضأ وصلى قبلت صلاته بإذن الله عز وجل. وكل إنسان إخوان يتمنى القبول، كل إنسان يفعل الأفعال ويتمنى القبول. وأنتم تعرفون العبادة لابد أن يكون لها شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أوتر وصلى الوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله سبحان الملك القدوس 3 ويمد بالثالثة صوته. وكان إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال المؤلف هذا حديث حسن. قال ابن عباس رضي الله عنه في ليلة بات ابن عباس وهو شباب بات عند النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هل هو ينام إلى الفجر أو أنه يقوم ويستيقظ أو أنه يفعل كذا. ابن عباس بات عند الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر أنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. وهذا آداب المشي إلى الصلاة. بعض من الناس هداهم الله إذا خرجوا من البيت يذهبون إلى الصلاة تجده يسب هذا أو يشتم هذا أو أنه نسأل الله العافية يمشي ذاهبا إلى الصلاة وهو غير متهيئ للصلاة، لا من حيث النظافة ولا من حيث الأمور الأخرى. ولذا يقول العلماء آداب المشي إلى الصلاة، العلماء كتبوا مؤلف اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وهو يعتمد على هذا الحديث وغيره. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، يريد نور. النور يا إخوان في القلب شيء مهم لا بد أن تطلبه من الله عز وجل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا أيضا حديث إسناده صحيح، حسنه النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل. وكان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أنسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. حديث صحيح. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. وإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار. وإن قالها ثلاثا أعتق الله 3/4 من النار. وإن قالها 4 أعتقه الله من النار. وقال المؤلف: هذا حديث حسن. وقال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا الحديث صححه الحاكم رحمه الله. وقال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح. هذا رواه أبو داود، رواه أبو داود في الأدب. ويقول المؤلف إن إسناده حسن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن: فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وهذا كما قلت لكم أن هناك بعض العلماء رحمه الله رواه بسبب، يعني أن هذا الحديث له سبب. الرجل هذا كان يجلس في المسجد. أنتم تعلمون أن دين الإسلام يا إخوان ليس دين صلاة كل وقت، الصلاة لها أوقات محددة والعمل له أوقات محددة، حتى أن فيه هناك أوقات نهي عن الصلاة، ما تصلي الصلاة فيها. ولذا ينبغي للمسلم أن يعمل، لا بد أن يعمل. الإسلام ينهى عن البطالة، البطالة هذه وترك العمل هذا ينهى عن الإسلام. الإسلام يشجع على العمل، فلا بد أن تعمل. ولذا كان داود عليه الصلاة والسلام يكسب من عمل يده، وكان بعض العلماء رحمهم الله يشتغلون ويكسبون بأيديهم، كما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، كان لا يأخذ شيئا إلا أن يعرف أنه من حلال. فمرة سرقت ثيابه، جاء حرامي وأخذ ثيابه وتأخر عن الصلاة، فجاء الجيران يسألون عنه، يظنون أنه مريض لأنه كان من عادته لا يتأخر عن صلاة الجماعة. فقالوا: أين أنت؟ قال: أنا موجود في البيت. قالوا: أنت مريض؟ قال: لا. قالوا: ما الذي أخرك عن صلاة الجماعة؟ قال: سرق ثيابي، ما عندي ثياب. قالوا: نعطيك ثياب. قال: لا تعطوني ثياب. قالوا: طيب ماذا نعطيك؟ قال: أعطوني كتاب أنسخه بأجرة، لأنه كان خطه جميل، فكان ينسخ الكتب بأجرة ويأخذ أجرتها ويشتري بها طعام ويشتري بها أي شيء. ولذا حتى إذا أخذ شيئا من عند الفران في التميس أو الخبز وليس عنده شيء يرهن عنده حذاءه. ولذا كان كثير من العلماء يأكلون من عمل أيديهم. المهم أن هذا الرجل كان يجلس في المسجد ورآه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا فلان، أراك دائما جالسا في المسجد، ماذا عندك؟ قال: هموم أقلقتني يا رسول الله، وديون أتعبتني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلت هذه الكلمات يذهب الله همك ويقضي دينك. قال: بلى يا رسول الله، أنا أريد هذا. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الأنصاري رحمه الله: فقلتهن: فأذهب الله همي وقضى ديني. وهذا موجود في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. فينبغي للمسلم يا إخوان أن يعمل ليقضي الله دينه ويتوكل على الله عز وجل. ولذا بعض من الناس يقول: أنا دعوت كثير ما استجاب الله لي. لا، ربنا يستجيب، ولكن لا تمل، لا تقل أن دعوت ولم يستجب لي، وإنما ربنا سبحانه وتعالى إما أن يعطيك مسألتك أو يمنع من الشر ما هو أعظم منها، وإما أن يدخرها لك في الآخرة. المهم أنك تنفذ أوامر الله وتجتنب نواهيه، فإذا دعوته استجاب لك. أما أنك عاصي لله وتقول: أنا أريد أن الله يعطيني، لا بد أن الله أنك تقوم بالأوامر وتجتنب النواهي. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. هذا حديث، لكن بعض العلماء يقولون إن في سنده ضعف. ويذكر أيضا عنه، انظروا إلى تحفظ ابن القيم رحمه الله، إذا كان الحديث فيه ضعف يقول يذكر، وأحيانا يقول يروى. يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذه الكلمات في أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد قيل لأبي الدرداء: قد احترق بيتك. قال: ما احترق، ولم يكن الله عز وجل ليفعل، لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها. لكن المهم أيها الإخوة، سيد الاستغفار، حاول أن تحفظ دائما وتعلم أولادك وزوجتك وأقرباك والذين تحبهم من إخوانك المسلمين، تعلمهم سيد الاستغفار، لأن الاستغفار يا إخوان لا يعادله شيء. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا رواه الإمام البخاري في الدعوات. فهذا سيد الاستغفار. الأذكار كثيرة جدا، لكن الناس في غفلة عن هذه الأذكار. ينبغي للمسلم يا إخوان أن يتحصن بهذه الأذكار ويكون عبد صدق. أنت عاهدت ربك سبحانه وتعالى أنك تكون عبدا له، فإذا كنت عبدا له أطعه، نفذ أوامره، اجتنب نواهيه. كيف أعرف نواهي ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف أعرف أوامره؟ موجودة في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرها، والأئمة ولله الحمد دائما يقرؤون علينا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والأئمة دائما يقرؤون علينا في الصلوات في الفجر وفي المغرب وفي العشاء آيات من القرآن الكريم. كل هذه أذكار، لا بد أن نفهم الكلام الذي نسمعه. ربما نسمعه في المذياع أو نسمعها في التسجيل أو نسمعها كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش عندك الآن. هو الآن يخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام، يخبرك أنك إذا قلت سيد الاستغفار فمات من ليلته كان من أهل الجنة، وهذا شيء طيب يا إخوان. ولذا ينبغي لنا أن نحصن أولادنا ونعلمهم هذه الأمور. ولذا واحد من أمرين: إما أن تعلم أولادك، وإما أن يعلمهم الشيطان. إما أن تعلم أولادك أو يعلمهم الشيطان. الشيطان يعلمهم الأغاني، يعلمهم الأناشيد، يعلمهم الرقص، يعلمهم ضياع الوقت بدون فائدة، وأن تستثمر أوقاتهم في قراءة القرآن، في الذكر، في تعليم هذا الأمور التي تحصنهم من الضياع ومن الشياطين. الشياطين كثير وأقوياء إذا لم تتحصن بالله منهم، فربنا سبحانه وتعالى سيضيعك أن تحصن بالله عز وجل. وأبشر، إذا تحصنت بالله أبشر بالخير. ولذا قال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه، دخل الجنة. لكن يقولها بدون عمل؟ لا. الإسلام يا إخوان، الإسلام قول واعتقاد وعمل. لا بد أن تتوفر هذه الأمور في المسلم، فأنت إذا كنت مطيعا لربك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك أنه خلقك في هذه الدنيا للاختبار. يعني لو أن إنسانا يسأل: يا رب، لماذا خلقتني وبعدين أموت؟ إيش الفائدة؟ لماذا خلقتني أعيش سنة، سنتين، 100 سنة، 200 سنة وبعدين أموت؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: أخبركم. بل المطيع يذهب إلى الجنة، والعاصي يذهب إلى النار. العاصي تابع الشيطان، الشيطان في النار. ربنا سبحانه وتعالى قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وآدم تاب وتاب الله عليه. فأنت إذا تبت وعملت الأعمال الصالحة تذهب إلى الجنة. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن، ما هو العمل الحسن؟ الذي هو خالصا لله، موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يا إخوان نحب رسول الله، وإذا سأل أي واحد: هل تحب رسول الله؟ قال: كيف تسألني هذا السؤال وأنا مسلم؟ كل المسلمين يحبون رسول الله. لكن ما هو الدليل على حب رسول الله؟ ما هو دليلك على حبك رسول الله؟ اتباعه، اتباع الرسول، وليس قول أنا أحب. لا، ما يكفي كلمة أحب، لا بد من الاتباع، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذا أخبرك بشيء ولو خلاف عقلك تصدق، لأنه رسول الله، ما هو مثلك، أحسن منك. ما دام أنه أخبرك بهذا الخبر لا بد أن تصدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا الله عز وجل في آية الاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم الله. نتبع الرسول ويحبنا الله ويغفر ذنوبنا. بعض من الناس وكثير منهم الشيطان يا إخوان يغويهم. الشيطان عنده أفكار، الشيطان أيضا عنده سبل يغير أفكار الناس. ولذا تجد بعض من المسلمين الطيبين الصادقين إذا رأيته مسلم، لكن يضيع أوقاته في أذكار لم يشرعها رسول الله ولم يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتت؟ اجتهاد من بعض العلماء، والذين أخطأوا فيها أخطأوا، هم اجتهدوا فيها ولكن أخطأوا. منهم من يقول: ذكر الخاصة والعامة. ما في ذكر خاصة وعامة، كل الذكر للمسلمين جميعا. لكن يقول ذكر الخاصة: الله 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 الله، هذا خطأ. ما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الله الله ساعة كاملة أو 5 دقائق الله الله، ما كان يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كان يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن يقول لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، وأما ذكر الخاصة الله الله، وهذا خطأ، هذا خطأ، وليس عليه دليل لا من كلام رسول الله ولا من كلام السلف. بعضهم أيضا تجده يضيع وقته 5 دقائق أو 10 دقائق. هو 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 ما معنى هو يا أخي؟ ما معنى هو؟ لا لا إله إلا الله. أما هو أو الله الله هذا خطأ، شيء ناقص، شيء ناقص. أو كما يقولون في إخواننا في المغاربة أو في أي جهة أخرى يقولون صلاة الفاتح، ويذكرون عن صلاة الفاتح وأنها أفضل من القرآن الكريم، نسأل الله العافية. يا إخوان ابتعدوا عن هذه الأمور، وخذوا الأذكار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول الله عز وجل. تفلحوا الإنسان عاقل يحكم عقله، وإذا سمع شيئا يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث ولله الحمد موجودة ومصححة وواضحة، فعلينا دائما أن نتحصن باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الخلق، أفضل المشايخ كلهم، كل المشايخ يأخذون منه، أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك والشافعي وأحمد، وكل العلماء يقول إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. الحل كلهم يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد في الحديث من قال حين يصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله بها 10 حسنات. من قال حين يصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات وكانت كعدل 10 رقاب. الله أكبر، 10 رقاب وليست واحدة، يعني كأنك أعتقت 10 رقاب. وأجاره الله يومه من الشيطان الرجيم، وإذا أنسى فمثل ذلك حين يصبح. هذا حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وأيضا من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حين يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا الحديث أصح من الحديث السابق، ولكن الحديث هذا فيه خير كثير. ما هي فوائدها؟ ما هي فوائد قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ إذا قلت 100 مرة كأنك أعتقت 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة، ويوضع عنك 100 سيئة، وتكون حلا لك من الشيطان حتى تمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منك إلا رجل عامل أكثر من عملك. هل في خير ولا ما في خير؟ في خير كثير، فيه خير كثير. ولذا يتأسف الإنسان على بعض من المسلمين إذا رآهم في بعض الدول طول وقتهم يجلسون في القهوة، يجلسون في القهوة، ماذا يعملون في المقاهي؟ ابحث عن عمل أو اذهب للمسجد اذكر الله عز وجل. أما المقاهي ابتعد عن المقاهي، المقاهي ما فيها إلا مشاكل وسب وشتم وضايع أوقات بدون فائدة، بل إن أهل القهوة يأخذون منك فلوس، فأنت ابعد عنها. والمقاهي هذه أيضا تجمع أصدقاء السوء، وأما المساجد تجمع أصدقاء الصالحين، فعليك دائما بالأصدقاء الصالحين. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يحفظ هذه الأذكار وأن يقولها، سواء كان جالس أو كان مضطجعا على جنبه أو كان يمشي، كلها يقولها ويحافظ عليها، فإنها مهمة مهمة جدا. فيها توحيد، فيها توحيد الله عز وجل، توحيد الله لا إله إلا الله، هذا توحيد لا إله إلا الله، لا ليس هناك عبادة إلا الله عز وجل، ما في عبادة إلا لله عز وجل، لا تدعو إلا الله، ما تقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله ارزقني، لا، قل يا الله، يا الله أغثني، يا الله ارزقني، يا الله شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كل اعتمادك على الله، كل اعتمادك على الحي الذي لا يموت. المخلوقات كلها تموت وتزول، حتى هذه السماء وهذه الجبال كلها تزول، ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نكثر من الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الذكر، الذكر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، حتى أنك إذا أردت أن تلبس ثوبك ماذا تقول، إذا أردت أن تلبس حذائك ماذا تقول، إذا أردت أن تدخل المسجد ماذا تقول. آداب، آداب متميزة عن أخلاق الكفار وعن أخلاق الجهلة والمنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس ثوب أو قميص أو العمامة أو ما إلى ذلك يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، وأسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حتى أن الإنسان إخوان إذا أكل طعام، الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك بالأدب، من الذي أعطاك الطعام؟ الله هو الذي هيأ لك هذا الطعام، الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ لك. ولذا ورد في الحديث: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كما يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط: هذا حديث سند حسن. وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ قال: بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أدب، إذا أكلت ماذا تقول، وإذا انتهيت من الأكل ماذا تقول. هل علمنا أولادنا يا إخوان هذه الآداب؟ للأسف كثير من المسلمين في غفلة عن هذه الآداب. ما هو السبب؟ السبب أنهم ما قرأوا مثل هذا الكتاب، الكتاب هذا كتاب الأذكار، ولله الحمد موجود في كل مكان حتى في الدول الكافرة، وأيضا هو من أرخص الكتب، الأذكار للنووي رحمه الله، ورياض الصالحين أيضا للنووي، موجود في كل كتاب، وربما أنه في كل بيت، وكتب رخيصة. والنووي من كبار علماء الشافعية رحمه الله عز وجل، لكن السبب أننا ما نقرأ، السبب أننا ما نقرأ، كما قال بعض إخواننا هدانا الله جميعا وإياهم، قال: أنا ما عرفت الدين الإسلامي إلا عندكم هنا في الحرم. يا أخي، الدين الإسلامي ولله الحمد في كل مكان. ما هو بلدك؟ قال: بلدي كذا. قلت: أنت ما تصلي مع الجماعة، لو أنك تصلي مع الجماعة عرفت الدين الإسلامي. قال: والله كلامك صحيح، كلامك صحيح. فالإنسان إخوان إذا صلى في المساجد، والمساجد ولله الحمد في كل مكان، تصلي في المسجد وتسمع كلام العلماء وتسأل العلماء وتستفيد، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نؤدب أولادنا بآداب الإسلام، وأن نعلمهم هذه العلوم الطيبة التي تنفعهم والتي تحفظهم من شياطين الجن والإنس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا الدعاء، حتى أنه كان يعلم الطفل الصغير، عنده ابن زوجته شاب صغير، فكان يعلمه يقول يا غلام سم الله، أول شيء تبدأ في الأكل قل بسم الله قبل ما تمد يدك، قل بسم الله، قل بيمينك، قل مما يليك. هل علمنا أولادنا بهذه الأمور؟ يأكل بيمينه، يقول بسم الله، يأكل من الجهة التي جهته وليس في من جهة أخرى. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الشباب، لا يعلم فقط الكبار وإنما يعلم أيضا الشباب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الشباب إذا قاربوا البلوغ كان يعلمهم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، اتق الله احفظ الله يحفظك. أيوة نعم، الحمد لله أنتم حافظين أحسن مني، أنت أحسن. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم حتى الشباب، ليس حديثه فقط على الكبار وإنما حتى للشباب. فأنتم علموا أولادكم، إخوانكم، جيرانكم، لأن دين الإسلام إخوان دين العلم، فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم، كما يحدثنا بعض من السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا هم يرعون الغنم يجتمعون الرعاة وبعضهم يقرأ على بعض القرآن، يتعلم القرآن، يحفظ القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا آدابا كثيرة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام علمنا دخول المسجد، دخول البيت ماذا نقول إذا دخلت إلى بيتك، ولذا نهاك أن تفجأ أهلك بغتة تتخونهم. يعني بعض من الناس يقول لأهله أنا أذهب للعمل، ثم بعد 5 دقائق يرجع بسرعة ينظر ماذا يفعلون أهله، هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يظن الظنون السيئة بأهله وأن لا يفجأهم بهذه الأمور، ولكن كان إذا دخل على أهله يدخل على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال أو سأل عنهم، وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. ولذا يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، أسألك أن تجيرني من النار. وأيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. ولذا ورد حديث صحيح ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. هذا حديث صحيح. ولذا يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه في هذه الدنيا يختبرنا، وأخبرنا أن كل واحد منا معه 2 من الملائكة، كل واحد مع 2 من الملائكة يكتبان ما يقول وما يفعل، ويوم القيامة يجد في هذا الكتاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يعني أنت الذي عملته مكتوب، الذي تعمله العمل اليومي أو تفعله أو تقوله مكتوب. فانتبه، لا يكتب في ملفك إلا الكلام الطيب والفعل الطيب، لأنك ستحاسب. يعني لو أن مثلا عندنا أن لو أن الإنسان كان في وظيفة ويضعون القرار ويضعون الأمور التي في ملف، بعد ما يتقاعد بعد 60 سنة يخرجون هذا الملف أمامه، أنت فعلت كذا وأنت تأخرت بيوم كذا وأنت كذا وأنت كذا. هذا كل واحد منا يا أخوان له وظائف، ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه الوظائف وأخبرك أن معك ملائكة يراقبونك، إن قلت شيئا كتبوه أو فعلت فعلا كتبوه. أين هذا؟ في سورة قاف وفي سورة التكوير. في سورة قاف ماذا قال الله عز وجل؟ ما في سورة التكوير؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وربنا هناك في قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما عندهم شغل هؤلاء الملائكة، ما عندهم شغل إلا يراقبونك، مستعدين حينما تقول كلاما يكتبونه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف أننا في هذه الدنيا في اختبار، والاختبار اليومي، الاختبار اليومي. كل يوم ربنا يناديك لصلاة الفجر، يناديك لصلاة الظهر، يناديك لصلاة العصر، فهل تذهب؟ هل تجيب منادي الله الذي يقول تعالوا للفلاح، تعالوا للصلاة؟ وإلا تقدم دنياك، تقدم شهواتك، تقدم نومك على الفلاح. لا بد أن تطيع ربك وتنجح في هذا الاختبار اليومي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من توضأ في بيته ثم أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد الملائكة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يا سلام، الملائكة كلامهم دعاؤهم، الإنسان يفرح إذا دعا له مسلم، فكيف بدعاء الملائكة؟ ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يهتم بهذه المساجد. وبعض من الناس هدانا الله وإياهم يذهب إلى المسجد وهو يشرب السجارة، وعند باب المسجد يرمي بالسجارة. ماذا تريد بهذا الدخان؟ لماذا تشرب هذا الدخان يا أحمد؟ ما عنده دليل، ما عنده دليل إلا أنه ضرر، يكتب الضرر على نفسه. وأنا مت بسبب هذا الدخان، لك عذاب، الله يعذبك لأنك قتلت نفسك، نسأل الله العافية. ينبغي الإنسان يطيب ثيابه، يطيب فمه، ما يجعل هناك رائحة كريهة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام منع الذي يأكل الكراث أو يأكل الخضروات وهي مباحة، الخضروات التي فيها رائحة، لا يذهب إلى المسجد حتى تزول هذه الرائحة. فينبغي للمسلم يا إخوان أن يهتم بهذا الاختبار اليومي، وكلما دعاه الله إلى بيت الله المسجد يذهب مسرعا. ولذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بعض من الناس يلعبون ويقول والله ما انتهت اللعبة، لا بد نخلص اللعبة حتى تنتهي الصلاة ويفوت الأجر. فينبغي لنا يا إخوان أن نتعلم هذه الأذكار الطيبة المفيدة. ولذا إذا دخل الإنسان بيته أو خرج من بيته يقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. الأذكار كثيرة، وإن شاء الله نكمل ما بقي غدا إن شاء الله. في بعض الأذكار، ثم بعدها إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة نبدأ في كتاب ممتع، وهو الشرح الممتع في الفقه لابن عثيمين رحمه الله. اقرأ لنا يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته، وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقالت عائشة: كان إذا هب من الليل كبر الله عشرا وحمد الله عشرا، وقال: سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الله الملك القدوس عشرا، واستغفر الله عشرا، وهلل عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يستفتح الصلاة. وقالت أيضا: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بدعاء آخر واستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ذكره البخاري. وقال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: ليلة مبيته عنده إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها، ثم قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وربما قالت كان يفتتح صلاته بذلك، وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بالثالثة صوته، وكان إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وقال صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل من تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. وقال فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته.
يا إخوة جزاكم الله خير، الذي عنده أسئلة يحاول أن يكتبها في بداية الدرس لأجل أترك لها وقت للإجابة على الأسئلة. الآن ما بقي من الوقت إلا 5 دقائق، ثم أيضا إذا أذن المؤذن تابعوا المؤذن، لا تشغلوني بالأسئلة عن متابعة الأذان، لأن متابعة الأذان فيها أجر كبير، وبعد ما ينتهي الأذان تدعو به الدعاء الذي أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الأسئلة كل ليلة عن العمرة من مسجد التنعيم، كما قلت لكم فيه خلاف بين العلماء، صاحب هذا الكتاب ابن القيم يقول ليست مشروعة العمرة من التنعيم، ليست مشروعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ 4 عمر، ما يأخذ إلا عمرة واحدة، 4 مرات يأتي لمكة ولا يأخذ إلا عمرة واحدة التي يأتي بها من السفر. لكن بعض من العلماء جازها لأن أم المؤمنين عائشة أخذت العمرة بعد الحج من مسجد التنعيم، ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز للإنسان أن يأخذ عمرة وعمرتين من مسجد التنعيم، ومنهم من قال لا يجوز له، لكن إذا أصر الإنسان يأخذها والتوفيق بيد الله، لكن يحرص كل الحرص أنه لا تفوته الصلاة في هذا المسجد، لأن صلاة واحدة في 100,000 صلاة فلا تفوتك الصلاة في هذا المسجد. أما أبناؤنا أيها الإخوة يجب علينا أن نتابع نصيحتهم ولا نمل من النصيحة، نتابعهم بالنصيحة ونشجعهم ونعطيهم مكافآت لعل الله أن يهديهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا بد أن تصبر عليها وتقول لهم صلوا وتأمرهم وتشجعهم وتوكل من يصحيهم إذا خفت أن تفوتك الصلاة. أحد الإخوان يقول ما معنى قهر الرجال؟ ما معنى قهر الرجال؟ أي يغلبوك، يعني يغلبونك الرجال، يكون في خصومة ويغلبك إنسان ويقهرك بهذا الكلام، هذا هو قهر الرجال. لا بد للإنسان أن يعتصم بالله عز وجل، ما يقهرونه الرجال. العمرة يا إخوان الإنسان إذا شك في أثناء الطواف، هل أنا طفت 6 أو 7 يزيد 1، إذا شك في أثناء الطواف وهو ما زال في الطواف أنه طاف 5 أو 4 يجعلها 4 ويزيد فيها. أما إذا شك بعد الطواف وبعد التوبة الطواف يترك هذا الشك. فالشك بعد الانتهاء من الطواف لا ينظر إليه وإنما يترك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.